بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات. اللهم نجح الطلبة والطالبات. اللهم نجح الطلبة والطالبات. واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها في الأسبوع الذي مضى، والتي هي بعنوان عدالة الصحابة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية أعتذر لكم عن التأخير، فكلكم يعلم الطرق وما فيها من زحام شديد، فأرجو المسامحة. بارك الله فيكم. تعالوا بنا إخوتاه كي نواصل ما بدأناه. في الدرس الماضي بدأنا نتعرف على منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وأنهم شهودنا الذين نقلوا لنا وحي ربنا جل جلاله، فهم نقلة القرآن العظيم، وهم نقلة سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والطعن فيهم أو همزهم أو لمزهم إنما يراد به الإسلام، فمن طعن أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين إنما أراد الطعن في الإسلام، لأنهم هم نقلة الإسلام لنا. فمن طعن في شهودنا إنما أراد الطعن في ديننا. لذلك بدأنا نقف أمام منزلة الصحابة رضي الله عنهم في القرآن وفي السنة. فذكرنا في الدرس الماضي تزكية الله عز وجل لهم في القرآن العظيم، فذكرنا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقلنا أن أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم هم المقصودون بهذه الآية لأنهم رأس هذه الأمة، لأنهم رأس هذه الأمة. فلا شك أن أصحاب النبي رضي الله عنهم هم أول من يقصدون بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبينا سرعة إيمانهم في قول الله عز وجل عن أصحاب النبي الأمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هكذا بفاء السرعة. فالآية بيّنت شروطا لكي نحقق الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيه الشروط؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فانظر إلى سرعة إيمانهم رضي الله عنه، بمجرد أن سمعوا المنادي ينادي للإيمان، النتيجة فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، المنادي هنا هو القرآن، المنادي هنا هو رسول الله. فالمفسرون في هذه الآية قالوا عن المنادي أن المقصود هو القرآن العظيم، وقول آخر أن المقصود هو النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. بمجرد أن سمعوا المنادي، سواء كان القرآن أو كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أسرعوا واستجابوا، وهكذا جاء التعبير بفاء السرعة، فآمنا. فهم أسرع الناس استجابة لمنهج الله ولنداء القرآن ولنداء النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. وهم أيضا من حققوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم أعلى الأمة منزلة. لذلك كثيرا ما أقول إن أصحاب النبي رضي الله عنهم هم أعلى الناس سندا، لأنهم أخذوا العلم مباشرة عن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. والنبي أخذ العلم مباشرة عن جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أخذ العلم مباشرة عن رب العزة جل في علاه. فأعلى الناس سندا هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. في هذا اللقاء نواصل تزكية القرآن لأصحاب النبي العدنان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فمن تزكية القرآن لهذه السلة المؤمنة، السلة المباركة التي تتلمذت على يد النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن الله تعالى قال عنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من المخاطب بهذه الآية أولا؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذه الآية نزلت عقب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما فرضت عليه الصلوات الخمس أمر أن يتوجه إلى بيت المقدس، فكانت القبلة الأولى هي بيت المقدس. الصلوات الخمس متى فرضنا؟ فرضنا في ليلة المعراج، والتي كانت في العام العاشر من بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أمر النبي أن يتوجه إلى بيت المقدس. في مكة الأمر كان ميسورا على النبي أن يستقبل القبلتين، ف فكان يتوجه إلى بيت الله الحرام ويستقبل بيت المقدس فيجمع القبلتين، لأن هوى النبي كان بيت الله الحرام مش بيت المقدس، فهو في مكة سهل جدا أن يستقبل القبلتين، فكان يتوجه إلى الكعبة ويستقبل بيت المقدس، الأمر سهل جدا. ظل على هذا الأمر 3 سنين، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، لأن الهجرة كانت في العام 13 من البعثة النبوية. يبقى استقبل بيت المقدس كم سنة في مكة؟ 3 سنين. أمر بالهجرة، طبعا المدينة شمال مكة، فالآن هاجر إلى المدينة، ما ينفعش يجمع بين القبلتين لأن المدينة في شمال مكة، إذن لابد أن يتوجه إلى بيت المقدس. فظل يتوجه إلى بيت المقدس 17 شهرا بعد الهجرة. يبقى كم شهر توجه لبيت المقدس بعد الهجرة؟ 17 شهر، يعني 1 سنة و5 شهور. وعندنا 3 سنين فين؟ في مكة. يبقى كله كم سنة؟ 4 سنين و5 شهور. كلام جميل. طيب، لكن هوى النبي كما ذكرت لكم كان بيت الله الحرام، فبعد 17 سنة، عفوا، بعد 17 شهر من التوجه إلى بيت المقدس فقط في المدينة، تنزل الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى تم تحويل القبلة بعد الهجرة بكم شهر؟ 17 شهر. بدأ النبي يتوجه إلى بيت الله الحرام، فأظهر الصحابة استجابة غريبة وعجيبة، لدرجة أن القبلة عندما حولت إلى بيت الله الحرام كان في صلاة ظهر أو عصر، فلما فرغ النبي من صلاته إلى بيت الله الحرام، أحد الصحابة مر بمسجد يصلون قبالة بيت المقدس، ما يعرفوش أن القبلة تحولت، فوجدهم يصلون قبالة بيت المقدس، فقال: إن القبلة قد حولت إلى بيت الله الحرام. إمامهم ماذا يصنع؟ مجرد بس أن سمع أن القبلة قد تم تحويلها إلى بيت الله الحرام وهو بيصلي، راح متجه إلى بيت الله الحرام، كان قد صلى 2 ركعة إلى بيت المقدس، في الركعة 3 عمل إيه؟ راح معتدل إلى بيت الله الحرام، والصفوف اللي خلف منه تروح معتدلة خلفه أثناء الصلاة، فصلوا 2 ركعة قبالة بيت الله الحرام، فسمي المسجد بمسجد القبلتين. ليه؟ بداية الصلاة إلى بيت المقدس ونهاية الصلاة إلى بيت الله الحرام، فصلاة واحدة صلوها إلى قبلتين، أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى بيت الله الحرام، فسمي المسجد بمسجد القبلتين. واللي منكم راح عمرة أو حج أكيد مر على هذا المسجد ورأى فيه القبلتين، هتجد المسجد ده فيه بالقرب من مسجد قباء في كم قبلة؟ قبلتان، قبلة تجاه بيت المقدس والقبلة الأخرى تجاه بيت الله الحرام، وده بيدل على سرعة استجابة الصحابة، لذا قال الله عنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إيه بقى معنى أمة وسطا؟ الوسطية أصعب طريق على الإطلاق، لماذا؟ لأنها حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. الإفراط سيئة والتفريط أيضا سيئة، والحسنة الوسطية. عشان كده أقول لك إن الوسطية أصعب طريق، لأنها حسنة بين سيئتين، بين إفراط وبين تفريط. إيه معنى الإفراط؟ الغلو والتشدد. وإيه معنى التفريط؟ الإهمال والتسيب. ديننا لا يعرف الغلو كما لا يعرف التسيب، بل هو وسط. الوسطية يعني العدل، الوسطية هي الدليل من الآخر. يعني إيه تكون وسطيا؟ يعني تلزم الدليل، فلا تتكلم إلا بدليل، ولا تفعل إلا بدليل، لا تعبد إلا بدليل، لا تبيع ولا تشتري إلا بدليل، لا تأخذ ولا تمنع إلا بدليل. يبقى دي قضايا مهمة قوي. يبقى الوسطية معناها إيه؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، أدي معنى الوسطية. وده اللي قاله سفيان الثوري رحمه الله، قال: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. مرة ثانية، قال سفيان الثوري رحمه الله: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. يعني إيه؟ الفقه حقا ما يقوم على الأدلة، لأنه وارد عن ثقة. ثقة يعني عالم متقن للمنهج، إن سألته عن أمر في الدين جاءك بالدليل. فقال لك الفقه رخصة من ثقة، مش أي حد يقول لك هذا يجوز والدليل كذا، إلا العلماء. إنما اللي يقفل لك الباب كل يحسن ذلك، كل يقول لك حرام سهل قوي، يقول لك بدعة سهل قوي، يقول لك لا يجوز سهل قوي، لكن مش أي حد يقول لك يجوز، إلا أهل العلم. إنه عندما يتكلم يتكلم بالدليل. عشان كده معظم اللي بيبدأ طلب العلم في البدايات يغلق لك كل السبل، كل حاجة عنده حرام، وكل حاجة عنده بدعة، وكل حاجة عنده ممنوعة بدليل. لما يبدأ يستقيم ويجي المسجد تلاقيه على طول مقشر. يا ود انت كنت قبل كده ضحكتك بتجيب لغاية ميدان ابو العزم، لما جيت تصلي بوست ليه؟ صح كده؟ تلاقيه على طول قافل، لانه ما فهمش لسه. فنفكر ان الاستقامة معناه انه يقشر، نقول له لا، ده بالعكس، ده انا عايزك تضحك اكتر ما كنت قبل كده. ليه؟ لان الاسلام دين وسطية، لان النبي جعل البسمة في ديننا عبادة، فقال: تبسمك في وجه أخيك صادق. أنت بقى مكشر ليه؟ أنت قافل على طول ليه؟ يقول لك ملتزم. لا، ده مش ملتزم، ده لو ملتزم يبقى يتعلم الدين، ده ما تعلمش يروح البيت، كل حاجة ممنوعة. يا واد مالك؟ ما أنت كنت كويس، اللي جرالك؟ أصله بدأ يروح المسجد، مدام بدأ يروح المسجد هيحرم علينا عشيتنا. نقول لك: يا بقى انت ما فهمتش دينك يا ابني، ما فهمتش الإسلام يا ابني، الإسلام مش كده خالص. خلاص؟ فنقول لك: لا، الإسلام اوعى لما تيجي تبدأ الطريق تشدد على نفسك وعلى الغير، اصبر حتى تتعلم دينك. المشكلة في ايه؟ يجي لنا المسجد حديثا، كلام جميل، بدأ يحب الاستقامة، حلو زي العسل، بدأ يلتحي شيء جميل، لبس القميص شيء جميل. طيب بس انتبه ان مش معنى كده ان اللي مش ملتحي ده ما يبقاش مسلم. بتمشي ما بتسلمش عليه ليه؟ هي دي المشكلة بقى ودي المصيبة. بدأ يتحذب، بدأ يفكر انه معنى انه بدأ يلتزم ما يسلمش غير على اللي شكله. نقول لك لا، نقول لك لا، مش معنى ان فلان ما عندوش لحية ما يبقاش مسلم. يبقى فهمت غلط. نقول لك يا ابني تعلم الله يرضى عليك، خلاص كده ما يسلمش غير على مين؟ على الملتحي اللي زيه. الله. ويقول له يا اخي، طب والتاني ده مش اخوك؟ والله اخويا ونص كمان. ايه المشكلة يا ابني؟ في ايه؟ روح سلم على المسلم. ده النبي لما سئل كده، الحديث عند البخاري، يا رسول الله اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، اي من المسلمين. خلاص كده. ربما اللي ما عندوش لحية ده ربما يكون مريضا، ربما يكون عنده حرك في العمل، ربما في تضييق معين، ربما عنده عذر شرعي، ربما دخل الجيش، ربما شغال في القوات المسلحة، ربما شغال مش عارف فين وممنوع عليه يلتحي. انت ظلمته ليه؟ انت ظلمته ليه؟ او اذا ما كانش عنده عذر فاقل التقديرات عنده معصية، انت خالي من المعصية؟ بالله عليك انت خالي من المعاصي؟ كلنا ذلك الرجل، عندنا ذنوب وعندنا اثام وعندنا افات وعندنا معضلات. وبعدين ده احنا عندنا قواعد في الاسلام يا اخي. ده مرتكب الكبيرة في مشيئة الرب جل جلاله، ان شاء غفر وان شاء عفا. انت ايه حكايتك؟ يبقى انت لسه ما تعلمتش الاسلام. ودي الخطيرة جدا يا اخوة، ان يؤتى الاسلام من قبلنا، نكون احنا الصورة السوداء للاسلام بالتزامنا. زعمنا نقول لك لا، ده المفترض ان انت التزمت تكون رحمة بقى، تكون فاهم دينك بقى، الله يرضى عليك. فهمنا حاجة؟ فهمنا حاجة؟ يبقى اللي مش ملتحي ده نسلم عليه ولا لا؟ وناخده في حضننا، ده اخونا، اخويا المسلم. ها؟ ده ربما كما قال بعض العلماء، ربما الحليق ده ما عنده الذنب إلا حلق اللحية، وربما الملتحي ده ما عندوش حسنة إلا اللحية، يعني كله بلاوي. فاهمني؟ ودي مشكلة. نقول لك انتبه، الله يرضى عليك، ما تستعجلش، ما تضيقش الواسع، ما تضيقش إيه؟ الواسع. فكثير من شبابنا لما بيبدأ يصلي لعدم العلم وقلة العلم بيبدأ يضيق إيه؟ الواسع. في البيت ينعزل عن أبيه وأمه. ليه؟ أصله ما بيصلوش، ما بيأكلش معاهم. درجة مرة واحد سألني، يا عم الشيخ تفضل حبيبي، أبويا تارك للصلاة، هل يجوز أكل معاه؟ قلت له مين هو؟ قال لي أبويا. قلت له مين يا ابني أبوك ده؟ مين أبوك يا ابن؟ ده سبب وجودك في الحياة، يعني ما تاكلش معاه. زي احد العلماء لما سألوه قالوا له حكم تارك الصلاة، فمفكرين بقى يقعد يقصل لهم بقى ويجيب اقوال العلماء، وبعضهم قال كافر وبعضهم قال فاسق. لا لا لا، قال له يا ابن حكم تارك الصلاة انك تجيبه معاك المسجد عشان يصلي. حكم تارك الصلاة تجيبه معاك ايه؟ المسجد عشان يصلي. ابوك تارك للصلاة، ادعي له واصبر عليه وخد بايديه وقبل ايديه وقبل راسه، ومرة على مرة لما يشوف حسن الخلق بسبب التزامك ربما يجي معاك المسجد. مش تقول لي اطلب ما كلش معاه يا مجرم، ما تاكلش معاه ازاي وهو اللي جايب الاكل يا مجرم؟ خلاص كده. ودي مشكلة خطيرة جدا. ده ربنا قال لسيدنا النبي وأمر أهلك بالصلاة واستبر، واصطابر عليه. ما قالوش اصبر، قال له اصطابر. احنا بقى مشكلتنا لما جيت انت تصلي وغيرك تارك للصلاة، سبته ليه؟ ما انت كنت زيه من شوية، صح؟ كنت تارك للصلاة وكنت مقصرا. طب ربنا من عليك، ما تاخد بايدين اللي لسه بعيد وذكره بالله واصبر عليه وادعوه برفق. لكن هي قضايا لما يغيب عنها العلم بيجي التشدد والغلو والتنطع. يبقى الغلو دليل ايه؟ دليل جهل ودليل قلة علم. الإسلام مش كده. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، والحديث عند الإمام مسلم: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي. ما تصلوا عليه، ده حال النبي. يا إخوة، النبي كان يتألف قلوب الكافرين. قلوب مين؟ الكفار. بعد حنين كان في غنائم كثيرة جدا جدا جاءت للمسلمين. صفوان بن أمية كان لسه ما دخلش الإسلام، فمر كده على الأموال اللي المسلمون اغتنموها من غزوة حنين، فمر على إبل وغنم بين جبلين. وصفوان كان تاجرا يعرف أصناف المال، فعجبته قوي، فلاحظ ذلك النبي. قال: أتعجبك يا صفوان؟ قال: نعم يا محمد. يعني أموال عفية، إبل وغنم، حاجات كده كلها خير. قال له النبي: هي لك، هي لك. الله أكبر، ده حاطين عند ال حاطين على التكييف فكرتونا نزلت نزلت تسمع الدرس. الله يبارك لك. أتعجبك يا صفوان؟ قال: نعم يا رسول. قال: هي لك، هي لك. لدرجة الراوي يقول: فإذا بصفوان يتحرك إليها ويلتفت خلفه خايف، لأن النبي يقول لنا إيه؟ لا خلاص تعالى، ده أنا بقول لك كده. لا، النبي لا يكذب أبدا، النبي إذا وعد وفى عليه الصلاة. فخد المال ومشي فرحان قوي بيه، دري كان يقول: يا معشر قريش أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. ما تصلوا عليه. وكان ده سبب في دخوله الإسلام. فالنبي يتألف القلوب. نجحنا على المسلمين ونكون أشداء؟ ده النبي كان رحمة على الكفار. نجحنا نكون شدة على المسلمين؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى ما فهمناش ديننا صح، وما تعلمناش إسلامنا صح. وإحنا لسه هنتكلم عن تزكية الصحابة، وهنشوف من تزكية الله لهم لما وصفهم إيه؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم. إحنا عكسنا الآيات: إلا من رحم ربي وعاصم. بقينا رحماء على الكفار وأشداء على مين؟ على المسلمين. يا رب سلم سلم. ومعنى أشداء على الكفار، أي نوع من الكفار؟ نوع واحد فقط: المحارب، المعتدي، المقاتل. إنما غيره لا، غيره إحنا بالنسبة له رحمة. يا الله، يعني ده نوع واحد بس من الكفار. شدتهم على مين؟ على من يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا. حتى مع دول مطالبون بالعدل وعدم العدوان. يا الله، فالإسلام رحمة وجمال. فنيجي نقول لك إن النبي كان رحمة ويتألف قلوب الكفار ويفتح أمامهم الأبواب المغلقة. تيجي أنت يا ابني تقول لي: هل يجوز لي أكل مع أبي عشان ترك للصلاة؟ ويلك، أنت فين من البر يا ابني؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ده جابها بعد التوحيد يا ابني. فانتبه يا ولدي، ارفق بأبيك وأمك، كن برا بهما، مشفقا عليهما. أبوك ما بيصليش، ذكره بالله واصبر عليه ورغبه وادعيله واخلص في الدعاء لعل الله يشرح صدره ويأتي إلى المسجد. يسر له أمر الصلاة، ربما ما تعلمش، ربما ما حد يذكره بالله، فمحتاج الابن اللي يذكره. الأم كذلك اصبر عليها، هات لها الوضوء بنفسك كده، هات لها المية وقعد وضيها، قول لها يا أمي تعالى أنا هوضيكي وصلي وانت في مكانك ولو ركعتين يا أمي. طب أقول لك يا أمي أنا هصلي بيكي إماما وصلي معايا، وارفق بها مرة على مرة على مرة، هتبدأ يا ابني تصلي والله لما تجد منك رحمة وتعليما برفق. النبي كان خير معلم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ده لما علم الصحابة فضل الصلاة انظر إلى تعليم النبي كيف كان يعلم. يقول كما جاء في الصحيح: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ شوف التعليم يا إخوة. طبعا يقول هذا في بيئة تعرف قدر الماء، إنما احنا لما نسمع الحديث ده ما نتأثرش، ما يجيش في بالنا، إنما الصحابة عارفين قيمة المية. المية في زمانهم كانت نادرة وكانت تباع وتشترى، وكان عشان يحصل بس ماء الشرب عناء وتعب، إنه يستحمى بالمية دي مشكلة، إنه يجد الماء عشان يغتسل معضلة مرهقة. ومعظمهم يعمل برعي الغنم أو بالتجارة، يعني العرق عليهم باستمرار والغبرة والتراب من السفر. فده لما تيجي تقوله نهر قدام بيتك وتغتسل كل يوم وليلة 5 مرات، يعرف القيمة دي يعني ايه، يعرف منزلة المية. انما لما اقول لك عادي المية عندي، ده الناس بيرشوا الماء في الشارع صح، بيطلع خرطوم بيرش الشارع، شوف الاسراف. فما عندوش تقدير للماء، عادي جدا يكون في البيت الحنفية بتنقط وسايبها عادي جدا، ليل ونهار عمالة تهدر المية، وبعد كده نقعد نشكي ونبكي؟ لا، ده من أعمالنا صلت علينا والله، والله من ظلمنا. الحنفية اللي عمالة تهدر المية ليل ونهار دي ظلم ولا مش ظلم؟ والله ظلم. لو راح جاب سباك وجاب جلدة فقط بنص جنيه هيركبها له، ياخد له الراجل رزقه، اديله 20 جنيه ولا حاجة بس تحفظ المية الليل ونهار نازلة وانت ولا على بالك. ده مش في المساجد كمان، في المساجد الحنفيات ليل ونهار بتسرب المية، وبعد كده بنشتكي من الظلم والجور. جه منين؟ والله من أعمالنا، وأنا بقسم بالله. أحد العلماء من علماء السلف يسألونه عن علاج الحاكم الظالم الجائر، إيه المخرج؟ قال: كفوا أنتم عن الظلم يولي الله عليكم من يعدل. يا جبت منين يا عم الشيخ؟ قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمير ظالم، ظلمه جه منين؟ من ظلمي أنا. أنا لو عدلت ربنا يولي علي إيه؟ من يعدل فيا. أبسط الأمور أهي، زي ما بقول الحنفية ليل ونهار بتنزل مية صح؟ أو السفون بتاع الحمام ليل ونهار بينزل مية، ظلم أم عدل؟ والله ظلم وجور. فبنحمد ربنا ان احنا بنلاقي كوباية المية نشربها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. امتى هنرجع؟ هو ده السؤال. يبقى اللي بيحصل لنا بعض اعمالنا، والله بعض أعمالنا، ولله الحمد أنه قال بعض ولم يقل كل، وإلا لهلكنا. لو ربنا يأخذنا بأعمالنا هنهلك، فسبحانه هو الرحيم الرحمن العفو. فابتلانا بايه؟ ببعض. يبقى العلاج في ايدينا، ان انا ارجع للدين، ارجع لله عز وجل، اعمل الخير وما اظلمش وما اسيئش وما اعصيش، عشان ربنا يرضى عني. لو رضي عني هيولي علي ايه؟ من يعدل. او والله العظيم يا اخوة هيولي علي من يعدل. لو انا كنت عادلا، فدي قضايا جزاء من جنس عمل. فلما سألوا عن الأمراء الجائرين إيه العلاج؟ قال أن تعدل أنت. هل نحن أقمنا العدل في بيوتنا؟ هو ده السؤال. الزوج أقام العدل مع زوجته؟ طب والزوجة أقامت العدل مع زوجها وأعطته حقه؟ الأب أقام العدل في أبنائه؟ الابن أقام العدل مع أمه وأبيه؟ هو ده السؤال. طيب هل أقمنا العدل مع جيراننا؟ هل أقمنا العدل في أرحامنا؟ هل أقمنا العدل في أعمالنا؟ هل أقمنا العدل في أخذنا ومنعنا؟ هو ده السؤال. إذا أنا أقمت الإسلام حقا، الله عز وجل سيولي علي من يقيم في الإسلام، إن ده دينه، وهو الذي يؤمر، وهو الذي ينزع الإمارة جل جلاله. هو القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى الأمر لمين؟ لله. فإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله كنا من أوليائه، والله تعالى يدافع عن أوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وذلك تجد أهل الإيمان يمكن لهم الرحمن ويعزهم الله عز وجل، ولا يمكن أن يسلط عليهم أعداء. ليه؟ لأنهم عندهم الولاية الحقة، أولياء للرحمن. إنما لما بنبعد عن المنهج هنعيش الضنك والقرب بقى، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنقول لابننا اللي بدأ يلتزم ده وبدأ يضيق الواسع: لماذا تضيق الواسع؟ هذا غلو وتشدد وتنطع، وهذا سيئة، وليس هذا هو الإسلام. الأعرابي لما رفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ماذا قال له النبي؟ قال: يا أعرابي تحجرت واسعا، ليه بتضيق الواسع؟ ما تقول ارحمني والمؤمنين، ليه أنا ومحمد فقط؟ طبعا الدعاء له قصة كلكم يعرفها، هي قصة الأعرابي. المسمى بذي الخويصرة اليماني، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، آمن بالنبي واتبع الإسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتحين فرصة السفر للمدينة من أجل أن يرى رسول الله. راح قابل النبي وجالس النبي وسمع من النبي ونال شرف الصحبة، لأن عشان يكون صحابي لازم يلتقي بالنبي خلاص كده مؤمنا به ويموت على الإسلام. إنما آمن ولم يلتقي بالنبي ما يبقى صحابي. يعني كثير مثلا كانوا في عهد النبي آمنوا واتبعوا ولم يلتقوا بالنبي، فما نالوش شرف الصحبة. واضح؟ إن مين الصحابي اللي التقى بالنبي ولو مرة وسمع من النبي وجالس النبي؟ فده يسمى صحابيا، ما دام التقى بالنبي مؤمنا به متبعا للإسلام ومات على ذلك، يبقى ده الصحابي. إنما اللي عاش في زمن النبوة وآمن واتبع ولم يلتقي بالنبي فليس بصحابي، نسميه بقى تابعي. لكن مش صحابي حتى وإن عاش في زمن النبوة، لأن شرط الصحبة إيه؟ اللقاء، أن يلتقي بالنبي. فذو الخويصرة اليماني آمن واتبع لكن لم يرى، فسافر للمدينة علشان يشوف النبي وينال شرف الصحبة، وتحققت له بعد ما التقى بالنبي كده يا إخوة، قام يبول في المسجد. الله أكبر، لأن مسجد النبي كان عبارة عن طوب لبن، طوله 60 ذراعا، عرضه 60 ذراعا، من الطوب الإيش؟ اللبن، طين يعني، وكان حصباءه من الحصى، ما فيش فرش، في سجاد. النبي كان يصلي فلما ينزل شوية مطر يرفع جبهته والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم، بيصلي على التراب عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان عمدان المسجد من جذوع النخل اللي احنا بنسميها عروق خشب، كان قديما طبعا، دلوقتي خلاص كل البيوت من الخرى صانة، انما زمان كان يتعمل البيت من طوب اللبن والعمدان كده من عرق خشب عشان نعرش عليه خلاص، ويعمل كده الحصر على السقف ويحط شوية طمية عليها وخلاص بيت. دلوقتي خلاص كله بقى ايه؟ خرى صانة. فقديما قديما كان في عرق الخشب، ماشي كده، كنا تجد معظم البيوت القديمة فيها العروق الخشب دي. فعمدان المسجد النبوي وكانت عبارة عن ايه؟ جذوع نخل، يجيب النخل يقطعوها يعملوا منها ايه؟ وتت كده عشان يسقف عليه ويعرش عليه. وكان سقف المسجد من جريد النخل، من جريد النخل. فالأعرابي بعد ما التقى بالنبي وجالس النبي وسمع من النبي خلاص كده، كان حبيس بول مش قادر، فرح خد كده ركنه وبدأ ايه؟ يبول في المسجد. أعرابي جاي منين؟ من البادية، يعني ما عندوش علم بالأحكام، ما جالس النبي عشان يتعلم أداب المسجد، وما سمعش من الصحابة الأحكام، فيعذر ولا لا؟ يعذر بجهله. وده اللي بنعلمه لأولادنا، انت ربنا من عليك بالعلم، غيرك ما تعلمش، فخليك رفيق وانت بتعلم، علم الناس برفق واصبر على الناس اللي ما تعلموش، انت ربنا من عليك وتعلم، فلازم ترفق بالناس وانت بتعلم. فالأعرابي ده من النوع ده اللي محتاج لرفق. ولذلك الحديث في الصحيح يقول أبو هريرة: قام أعرابي، شوف الأدب من الصحابي، ما قالش اسمه، قال قام إيه؟ أعرابي، وكأن أبا هريرة يقدم الاعتذار من بداية الرواية حتى لا نسيء الظن. بقول يا جماعة انتبهوا، اللي قام يبول في المسجد ده كان أعرابي، يعني أعرابي يعني جاي من البادية، يعني ما عندوش العلم، فإن أخطأ يعذر، اوعوا تتهموه. الله، ايه جمال الصحابة دي يا اخوة، ما ده الجيل بنتكلم عنهم، دول هم دول أصحاب النبي. لو قال لك قام ذو الخويصرة اليماني فبال في المسجد، ممكن نتهمه صحابي ويقوم يقول في المسجد، يا مصيبة. قال لك لا، انتبه، ده أعرابي لسه جاي عشان يجالس النبي، ما تعلمش لسه، ما يعرفش الأحكام، واللي ده حاله يعذر، لأن عندنا العذر بإيه؟ بالجهل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر، اللي ما تعلمش يعذر، ونقول له تعلم ونعلمه برف ونصبر عليه. قام أعرابي فبال في المسجد، أي في مسجد النبي، فقام له الناس، يعني الصحابة الموجودين في المسجد مع النبي، أمولوا عشان ينهون عن المنكر، ما دي صفاتهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وده منكر ولا لا؟ منكر اهو. فقاموا له غضبانين عايزين ينكروا المنكر، فقال النبي: دعوه لا تزرموه. الله، شفت الرحمة بقى والرفق بمن لم يتعلم. دعوه لا تزرموه، يعني ايه؟ يعني لا تقطعوا بولته، سيبوه يخلص براحته. العربي سامع وشايف، خلي بالك، شايف اللي غضبه أموله وشاف النبي قال لهم اقعدوا سيبوه كمل براحته. الله أكبر. طبعا كمل براحته واتبسط قوي. فلما خلص النبي دعاه نداله، قال يا أعربي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. ما توحد الله. شوف التعليم برفق بقى. أنت ما تعرفش الحكم الآن، أنا عارف أنت كنت حبيس اتزنقت، ما اعتقدتش إن المساجد لها أحكام، فخدت جنب بتبول، لكن بنقول لك إن ده مسجد ما ينفعش فيه، ده للصلاة ولذكر الله. علمناه؟ أيوة. طب والبول ده يا رسول الله نعمل فيه إيه؟ ثم أمر رجلا فأتى بذنوب من ماء، دلو مية، الجردل يعني، فين الجردل أو السطل، ها، مليان مية، وأمره أن يشنه على البول، يعني يضلق المية على إيه؟ على البول، خلاص طهره. الأعرابي لما شاف المشهد ده راح رفع يديه للسماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي ابتسم وقال تحجرت واسعا، ليه ضيقت الرحمة علي وعليك فقط؟ ما هم أيضا كانوا عايزين مصلحتك وخايفين على المسجد وقاموا عشان إنكار المنكر، لكن علمناهم الطريقة في تغيير المنكر في مثل حالاتك. أنت محتاج لرفق، إنما غيرك محتاج لشدة، اللي يكون متعمد ومتكاسل، إنما أنت لا، أنت لازم نرفق بيك ولازم نعلمك بإيه؟ برفق. فما تضيقش الواسع بقى. فنقول للشباب اللي لسه حديث عادي بالتزام، اوعى تكون كالأعراب وتضيق الواسع، خلي الواسع واسع الله يكرمك وما تضيقش، لأن تضييق الواسع تشدد وغلو وهو سيء. حديث البخاري كلكم حافظوا، انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، رايحين عايزين يعرفوا كيف يعبد النبي ربه في بيته، ايه العبادات اللي بيعملها عشان يتأسوا بالنبي يعملوا زيه. فلما علموها كأنهم تقلوها، يعني عدوها قليلة، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني النبي ربنا غفر له ما تقدم وما تأخر، فلو عبد ربنا عبادات قليلة مش مشكلة بالنسبة له، إنما احنا لازم نعبد إيه؟ كثيرا. فقال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، أنا هصوم على طول. ماشي، عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. خير ولا شر؟ خير أهو. طيب. وقال الثاني وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد، أنا مش هنام الليل أبدا، طول الليل قيام لله وصلاة واستغفار. خير ولا شر؟ عبادة ولا لا؟ عبادة. وقال الثالث وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج، هو اعتبر ان الزواج هيعطله عن العبادة، ما هو زوجة يعني محتاجة نفقة، بعد كده في عيال، صح، في بيت، فممكن يشغله عن ايه؟ عن بعض العبادات، وده عايز يعبد بكثرة. قال لا مش هتزوج، خلاص هتفرغ لايه؟ للعبادة. طيب، علم النبي بأمرهم، عشان نعرف يعني ايه وسطية، يعني ايه وسطية الإسلام. فقال لهم النبي أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وخلي بالك من المسألة الإيمانية الدقيقة دي قوي في العلم، النبي ما اتهمهمش ولكن سألهم أولا قبل أن يعاتبهم، هل فعلا ده حصل؟ قلتم كذا حقا؟ اللي بنسميه التباين. لما يجي لك أي خبر اوعى تتخذ بناء على الخبر أحكاما قبل أن تتثبت وتتبين، دي مهم قوي يا إخوة الله يكرمكم، لأن معظم مشاكلنا من هذا الباب. يجي لك خبر تروح على طول يصدر منك ردة فعل بدون تثبت، وبدون تبين، فيكون الندم الشديد. وانا قبل كده فرقت لك بين التثبت وبين التبين. اضرب لك مثال، في نهار رمضان الناس صايمين، وشفت انت الشيخ سيد بيشرب كوباية مية. لو رحت قلت الشيخ سيد مفطر يبقى صادق ولا كاذب؟ صادق صح؟ شفتني صح؟ شفتني بشرب الماء صح؟ فده اسمه التثبت، ان الخبر ايه؟ صادق. انا فعلا شفت الشيخ في نهار رمضان بيشرب ايه؟ نقول لك طيب، قبل ان تنقل هذا الخبر الصادق، هل سألتني انا ليه بشرب في نهار رمضان؟ او ده بقى اسمه التبين. ربما اكون نسيت صح، والنبي قال من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه، انما اطعمه الله وسقاه. فتيجي تقول لي يا عم الشيخ انت بتشرب وانت صايم، ولا الله يكرمك جزاك الله خيرا، ده انا نسيت والله، جزاك الله خير ان ذكرتني. يبقى شوف، لو انت كنت نقلت كنت اسأت ولا لا، وخليت الناس اتهموني ولا لا، وانا اصلا كنت ناسيا. بلاش دي، ما يمكن لما تسألني اقول لك يا ابن انا مسافر واخذت بالرخصة. حد ينكر عليا؟ والله ابد، وانا مسافر دلوقتي على فكرة. اه والله انا الان مسافر وبقى عشان بالليل بشرب بالليل لان انا اقامتي في دولة اخرى، فاصبحت بلدي ووطن لان ده انا في مسافر الان، لي حكم المسافر، يعني اصلي قصر. اه شفت بقى الجمال، اه بصلي قصر طول فترة اجازتي هنا، الا ان صليت معاكم في جماعة بتم خلف الامام المقيم. لكن لو انا مثلا في طريق او في مشوار ومر علي صلاة وهصلي منفردا، بصلي الرباعية ايه ثنائية قصر، انا مسافر لي رخصة القصر والجمع والاحكام كلها. فيمكن لما جيت تسألني اقول لك اصل انا مسافر، والقرآن قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، فانا اخذت بالرخصة وافطرت في ايه اليوم ده لاني مسافر. مش كنت ارحمك من النقل ولا لا؟ تقول لي اه والله فعلا، صدق لو كنت نقلت الخبر ده كان الناس اتهموك وقالوا الشيخ بتاعنا بيفطر في رمضان وعيتنا سودة صح؟ طيب بلاش دي ولا دي. يمكن لما جيت تسألني اقول لك ان انا مريض يا استاذ عصام، انا عندي مرض لازم اخد العلاج كل ساعتين. في مرضى كده يا اخوة والله ما ينفعش، خاصة مرضى استئصال الكبد مثلا، عنده عملية في الكبد، ده بياخد علاج حياته كلها، لازم ما ينفعش يبطله عشان ده عن مناعة، خلاص كده ما ينفعش يصوم ده خلاص، فده لازم يفطر خلاص كده، يحرم عليه الصيام، يحرم عليه الصيام. مريض بمرض السكر والسكر عالي عليه قوي ممنوع يصوم خلاص، تيجي تقول له بتشرب ليه في نهار رمضان؟ بتاكل ليه؟ نقول لك مريض مريض. فهمت حاجه؟ يبقى فارق بين التثبت وبين التباين. التثبت ان الخبر صادق، شفت الشيخ بيشرب صح؟ صادق ولا لا؟ صادق. انما انك تسالني ليه بشرب في نهار رمضان، يمكن اكون ناسي، اقول لك ان انا مسافر وخدت بالرخصه، او انا مريض وما ينفعش اصوم يحرم علي الصيام. وده اللي علمه لنا سيدنا النبي بقى، كان مجاورا في المسجد في رمضان. يعني مجاور يعني معتكف في العشر الاخير من رمضان. جاءته امنا صفيه رضي الله عنها لحاجه، أم المؤمنين زوجة النبي الأمين، فقضى النبي حاجتها ثم قام معها ليقلبها. الوقت دخل؟ طيب، قام معها ليقلبها، يعني يوصلها البيت. ودي من ضمن الأمور اللي يجيز للمعتكف أو تجيز للمعتكف الخروج من المعتكف، ولا ينقطع الاعتكاف من ضرورة شرعية. زوجتك ما تسيبهاش بليل، روح وصلها البيت وارجع تاني. ان بعض الاخوه احيانا عشان ما عندهمش علم بالاحكام يجي يعتكف خايف يروح يجيب كوبايه زبادي للسحور، تقول لك اصل انا معتكف. طب ما تخرج جيب اكلك، لا يقطع الاعتكاف، لان الخروج من المعتكف للمعتكف عند الحاجه جائز ولا يقطع الاعتكاف. ف في معتكف ما فيش مكان تغتسل وعايز تغتسل اخرج روح البيت اغتسل وارجع على طول. عايز اجيب اكل اخرج هات اكلك وارجع على طول. اسمها الاحكام دي الضرورات اللي لازم لا تؤثر على صحة الاعتكاف. زوجتك جات لك وهتخرج تخرج توصلها شو لا طب مع السلامة انت مع السلامة انت يا رجل يا رجل. فالنبي قام ليقلبها يوصلها يعني. طبعا امهات المؤمنين كن منتقبات لا يرى منهن شيء ودول اعلى النساء منزلة رضي الله عنهن. الان بليل بعد المغرب النبي خارج مع امرأة تلبس السواد. لو حد قال كده انا شفت امبارح النبي بالليل ماشي مع امرأة الخبر صادق ولا كاذب؟ صادق صح؟ طيب ده التثبت ان الخبر صادق صح؟ انما التباين لازم اعرف من هذه المرأة اروح اسأل النبي صح؟ عشان اتبين من حقيقة الامر. فالنبي لما خرج مع امنا صفية ليقلبها مر رجلان من الانصار فلما رأي النبي اسرعا انت عارف كده شافوا النبي راح مده بسرعة فاستوقفهما النبي قال يا فلان يا فلان على رسلكما تمهلا انها صفية زوج رسول الله. الله اكبر اوعى تجري انت وهو اقف دي امك دي ام المؤمنين دي صفية اللي معايا دي. قال اوفيك نشك يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف شيئا في قلبيكما. ما تصلوا عليه لان الشك في النبي كفر ورد عن الاسلام. شوف حرص النبي على الامة قال له انتظر انت وهو دي زوجاتي صفية عشان ما تروحش تقول انا شفت النبي مع ايه مع امرأة بالليل. وفي منافقون في المدينة يتلقفوا تلك الاخبار عشان يتهموا النبوة ولا ايه؟ نقول لك لا انها صفية. ففرق بين التثبت وبين التبين. يبقى نقول لك القرآن لما امر بايه بالتبين. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى لما يجي لك اي خبر قبل ان تتخذ حكما تبين اولا قف على حقيقته. قد يكون الخبر صادقا ولكن الذي نقل على عكس المراد. الانسان ده له رخصة او له كذا او له عذر او له كذا فلازم نتبين من الاخبار يا اخوة. الله يكرمكم يجي لك الواد ابنك متخاني مع البيت اخته يقابلك الواد عارفك بقى يقابلك على الباب ضربتني ويعيط تروح انت تاخد وتضرب البنت هذا ظلم بين. لماذا؟ ربما هو ضربها وعدمها العافية على قول من يقول ضربني وبكى سبقني واشتكى. نقول لك قبل ما تتخذ حكما اسأل البنت الأول ضربها ولا ضربته ولا ايه اللي حصل وايه السبب العدل. لا انا عارفك عارفها منين إيه؟ الواد ابنك ده ظالم بيستغل فيك العاطفة احيانا بيكون الصغير ده مشكلة يضرب العيال كلها ويجي لك يعيط لك وتروح انت خبط في العيال كله. نقول لك لا اوعى تظلم اولادك ده مجرد بس شعور اخوة يوسف بميل يعقوب ليوسف اتخلصوا من اخيهم وهم علماء على اقل الاقوال. لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. ده القرآن سرد القصص ليه؟ عشان نتعلم في مقام التربية. فاوعى دايما تيجي مع الواد الصغير ضد اخواته هيتخلصوا منه. ما دام انت بتحبه كده وبتظلمنا احنا حتى مع الكبر بقى في فرقة وفي قطيعة وفي وفي السبب انا ما احسنتش التربية انا ما عدلتش بين اولادي ودي المصيبة يا اخوة. فنقول لك الله يرضى عليك تبين قبل ان تتخذ قرارا. فالنبي علمنا ده وصلوا خبر إن بعض الصحابة عندما علموا عباداته استقلوها، فبعضهم قال أنا هصوم الظهر لا أفطر، وبعضهم قال أقوم الليل لا أرقد، وبعضهم قال وأما أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. هل النبي اتخذ أحكاما ولا تبين؟ تبين. قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، خبر ده صحيح؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما تصلوا عليه، ما هي دي الوسطية بقى اللي انتوا اتخذتوه من قرارات، ده غلو ودي سيئة، مش هو ده الإسلام. أكمل الهدي وأحسن الهدي هدي مين؟ هدي محمد. ازيك عم الشيخ محسن، دخل الوقت ولا ايه؟ دخل؟ طيب قولوا ايه؟ طب لسه يا محسن دقيقتين يا محسن. طيب يا راجل ده كتير علي يا شيخ محسن. الله يبارك لك. بنسمع الخطباء والوعظ يقول لك ايه؟ إن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد. بس طبقها في شأنك كله، أحسن الهدي هدي مين؟ هدي محمد، مش اللي انت تراه، لأن محمد لا يعمل من تلقاء نفسه ولكن يعمل بوحي ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذا قال الله له فاستقم كما أمر ومن تاب معك، مش كما أردت. يبقى استقامة النبي كانت بأمر مين؟ بأمر الله. يبقى الله يعمله النبي، هو ده الدين، هو ده الإسلام. خلاص. وخير الهدي هدي مين؟ هدي محمد. خلاص دي قضية لازم تخلي بالك منها. يبقى عندي الغلو والتنطع سيئة، وعن نقيض في سيئة اسمها ايه؟ التفريط، انك تكبر دماغك وتترك العبادات وتترك الدين وتترك الإسلام. ها وربك رب قلوب، لا في صلاة ولا صوم ولا كذا، ايه يا عم ربك غفور رحيم؟ نقول لك لا، انت كده اهملت، انت كده مقصر، انت كده وقعت في السيئة. فين الإسلام؟ الوسط، العدل. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب الأذان إن شاء الله.
Yeah.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده. فكما ذكرت أن الوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وهو غلو وتنطع وتشدد وهذه سيئة، وبين تفريط إهمال وتسيب وهذه أيضا سيئة. الإسلام عدل ووسط، أي ديننا دين دليل، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وسطية الدين يا إخوة كما ذكرت أصعب طريق. لماذا؟ لأنها علم، هتتكلم اتكلم بعلم، هتسكت اسكت بعلم، هتتحرك اتحرك بعلم، هتسكن اسكن بعلم، تتزوج اتزوج بعلم، هتربي أولاد بعلم، هتجاور الناس بعلم، هتصل الأرحام بعلم. جميع الأحوال لابد أن تقوم على العلم. علشان كده أولى الآيات نزولا على قلب النبي آيات العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ لنبي لا يقرأ، ما تصلوا عليه، ما هو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، تكون أولى الآيات اقرأ، أيوة، عشان تعرف قيمة العلم، لأنه قد أنيط بك يا رسول الله تغيير البشرية، صح، وإخراج البشرية من الجاهلية الجهلاء ومن الظلمات إلى النور. والتغيير يبدأ بالنفس، ابدأ بنفسك أنت، مش أنت هتغير يبقى لازم أنت إيه تتغير. أنت أمي، نعم، نقول لك اقرأ باسم ربك، لازم أنت تتغير. وصلت دي؟ يبقى عشان أغير لازم أنا أتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لازم أبدأ التغيير بنفسي أنا الأول. طيب، نزل النبي من الغار يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، الله، ده بيتغطى، ده هينام، ده مضطرب وخائف. تنزل سورة المزمل بينادي فيها الرب على النبي بهذه الصفة، يا أيها المزمل، الله أكبر، أنت هتتغطى؟ أيوة. أنت نمت خلاص؟ أيوة. طيب، قوم الليل إلا قليلا، مش وقت نوم، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده مش وقت نوم، اتعلمت، طب ثمرت العلم العمل مش النوم. عشان كده بنقول دايما سورة المزمل فاكهة العلم، تاني، سورة المزمل فاكهة العلم، يعني ثمرت العلم. في عندي شجرة، صح، اللي هي العلم، لازم يكون لها ايه ثمرة، اللي هي العمل بالعلم. عشان كده سورة المزمل ايه فاكهة العلم، ثمرة العلم، اتعلمت بإقرأ، ايوة، قوم الليل، بدأنا العمل مش النوم بقى خلاص، فيتربى على ثمرة العلم انه عمل صالح. قوم الليل إلا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلة. وبعد المزمل تنزل المدثر. الله برضو بنفس الصفة على فكرة. يا أيها المدثر قم فأنذر. أيوة ده مش وقت نوم يا أستاذ عصام، ده وقت عمل واجتهاد، خاصة في زمن الفتن اللي احنا بنعيشه. النبي قال كده بالنص: عبادة في الهرج كهجرة إلي. ما تصلوا عليه. الهرج يعني ايه؟ كثرة الفتن مثل سفك الدماء واللي احنا عايشينه ده، اللي الأمة عايشاه. يبقى أفضل عمل اليوم تعمله عشان ربنا يمكن لك كثرة العبادات. كثرة العبادات مش الكلام، بنتكلم كثيرا، فين العمل؟ هو ده السؤال. فين الأعمال؟ هو ده السؤال. حالك ايه مع أكل الحلال الطيب؟ حالك ايه مع الجوار وحسن الجوار؟ حالك ايه مع إكرام الضيف؟ حالك ايه مع الزوجة؟ حالك ايه في تربية الأولاد؟ حالك ايه في العبادات والطاعات والقربات؟ حالك ايه في النفقة والكرم والجود؟ حالك ايه مع زكاة المال؟ عبادات، فينك انت؟ فين العبادات في حياتنا؟ هو ده السؤال. حالك ايه مع تحصيل العلم والعمل بالعلم؟ هو ده السؤال اللي لازم تسأله لنفسك. عبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنك هاجرت إلى الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى لازم نهتم بالعمل والعبادات والطاعات. طيب، فنزلت المدثر بعد المزمل ينادي فيها ربنا على نبينا بهذه الصفة: يا أيها المدثر قم فأنذر. من تحققت الكمال في النفس بالعلم النافع اللي أثمر عملا صالحا في سورة المزمل، حققت الكمال لنفسك. أيوة، لازم بقى تكمل غيرك. لازم تكمل إيه؟ غيرك. ده منهج الإسلام: كمال ثم تكميل. اتعلمت عملت بالعلم، نعم، طيب وصل اللي عندك من الخير للغير. قم فأنذر. ولما تيجي تنذر تبدأ بالأقربين. الله، وأنذر عشيرتك الأقربين. يعني يا شيخ محسن نبدأ بالزوجة وبعدين الأولاد. يا شيخ محسن، الزوجة بتصلي الفجر حاضر ولا لا؟ الأولاد إيه أخبارهم مع الصلاة؟ إيه أخبار التربية في البيت؟ ابني حاله إيه مع الله؟ ابني حاله إيه مع الأذكار؟ هو ده السؤال. الغلام قاعد مع النبي بيأكل، إيه دي بتطيش في الصحفة يعني مش عارف يأكل. فالنبي يقول له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تعليمه وتربية. ما قالوش يا حيوان يا غبي احمار. طب ما انت اللي بتقول له يا حمار، بقى انت منتظر من حمار ايه؟ هيتعلم؟ لا مش هيتعلم. لا يجوز في مقام تربية الاولاد ذكر الالقاب القبيحة، لان ده بيعمل صد عن قبول النصيحة. لما تقول له يا فاشل، طيب خلاص مش ممكن هيسمع لك، وإن أظهر أنه بيسمع لك أبدا. يا حيوان، طيب خلاص يا غبي، غبي خلاص خليه غبي. لو غلط وهو بياكل تروح خبطه بطبق مش عارف إيه. ده شوف سيدنا النبي يعلمه إزاي: يا غلام يا عالجمال يا غلام. ده بيغلط بيدلدق الطعام يا شيخ محسن. لو انت عامل ملوخيه والواد عبد العزيز ده قول له كده: يا غلام. قول له يا غلام، قول له يا حبيبي يا ابني، وعلمه بريف. ده الاسلام. احنا بعدنا كتير يا اخوه، والله بعدنا كتير قوي، وبعدين بنشتكي. ماشي، مهم من اعمالنا. يا غلام سمي الله. الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. بالله عليك ممكن الغلام ده بعد كده يغلط في الطعام؟ خلاص اتربى صح وتعلم صح. عبد الله بن عباس في حديث اللي ذكر عند الترمذي وأحمد بسند صحيح. كنت رديف النبي، كان راكب خلف النبي على الدابة عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال لي النبي يا غلام، خلي بالك من اللقب ده، نفس اللقب في التربية، يا غلام إني أعلمك كلمات. قال له كلمات؟ ها، لأن ده طفل محتاج لكلمات، مش محتاج لمواعظ ومحاضرات تقعد أنت تتكلم ساعة، مش هيستفيد، لأن ده طفل محتاج كلمات بسيطة تناسب عقله وفهمه. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما حد صلى على صاحب هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. تربية إعداد لأمة، عشان كده ابن عباس أصبح حبر الأمة وعالمها. ليه؟ بالتربية دي، اتربى على إيد النبي. إحنا بقى في بيوتنا حيوانات وأغبياء وفشلة، هنطلع إيه؟ بس كده خلاص، ما بقولش لابني يا حبيب قلبي تعالى جنبي هنا عشان أعلمك، ما باخدوش في حضني وطبطب عليه وعلمه الصواب، ما بعلمهوش برفق، ما بعلمهوش بالإشارة بالبسمة، بعلمه بإيه؟ بالسب والطعن والشتائم. مش ممكن يتعلم، مش ممكن هيتعلم. أصل يا عم الشيخ ما انتش عارف عيالنا. لا والله عارفهم، عارفهم كويس، عارف عيالكم كويس. سبب اللي هم فيه تقصير الآباء والأمهات بداية في بداية التربية. طب أطعمهم الحلال وشوف، أطعمهم الحلال وشوف، اتق الله وشوف. ده القرآن قال كده بالنص يا إخوة. وكان أبوهما صالحا. صلاحك يعود على أبنائك، صلاحك أنت يعود على ولدك وعلى ابنتك، كما كان بعض السلف يجتهد في العبادات. ابن الصغير يسأله يا أبتي بتعمل كده ليه، بتتعب نفسك بالليل ليه في القيام؟ يقول من أجلك يا ولدي. في النفقات يا أبتي يعني من أجلك يا ولدي. فالولد عايز يفهم يعني. قال يا ولدي قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا، فأنا أجتهد في العبادات عشان ربنا يحفظك أنت، وعشان ربنا يربيك أنت، وعشان أنت تكون صالحا. يا ده الفهم. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى تقواك لله تحفظ ولدك، القول السديد المنضبط بقال الله وقال الرسول يحفظ لك ولدك. الله، يبقى لما تيجي تعلم علم بعلم، لما تيجي تربي ربي بعلم. فبعد ما كملت نفسك يا رسول الله تبدأ تكمل الغير. كن فأنذر، لما نيجي ننذر ننذر مين الأول؟ الأقربون. وأنذر عشيرتك الأقربين، شوف اللي حوالين منك. وبعد كده وسع الدائرة، لأن بعد وأنذر عشيرتك الأقربين قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بلغ الخير لكل الناس، واصل. هتبلغ الخير للناس هتتعب قوي، وهتجد عقبات وابتلاءات، لازم لك الصبر الجميل بقى. عشان كده سورة العصر لخصت المنهج: علم، عمل، دعوة الغير، صبر، دول هينجو من الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أدي العلم هو، لأن الإيمان هو العلم، أن تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف إسلامك، ده العلم هو. إلا الذين آمنوا. طب العلم ده يثمر إيه يا رب؟ وعملوا الصالحات. أدي فاكهة العلم. يعني حققت الكمال للنفس بالعلم والعمل؟ أيوة. وتواصوا بالحق. كمل غيرك بقى، ووصل الخير للغير. هتوصل الخير للغير هتتعب ويضيق عليك وتبتلى. وتواصوا بالصبر. أدي المنهج. لقمان لما حب يعلم ولده المنهج قال له ايه؟ يا بني اقم الصلاة. ادي كمال النفس اهو، كملت نفسك ايوه، وامر بالمعروف كمل غيرك، وانهى عن المنكر كمل غيرك، هتتعب واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. منهج، ده المنهج. فالوسطية اصعب طريق لانها العلم، ما تتكلم الا بعلم، ما تتحرك الا بعلم، ان حققت العلم والعمل حققت وسطية الاسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية تحتاج إلى مزيد تفصيل، والمقام ضاق، وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد إن قدر بقاء. وكان لقاءها نواصل مع عدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.